لبعض الفضائل في كلمات قليلة، وهو كما ذكرنا حديث صحيح لغيره. ومعنى هذا في علم المصطلح أنه بهذا السند الذي في هذا الكتاب هو ضعيف، وقلت أنه من رواية سهل بن حوشب وهو الراوي لهذا الحديث عن أسماء بنت يزيد، لأن سهلا هذا ليس متهما في صدقه، وإنما هو متكلم في حفظه. فإذا ما جاء ما يشهد له تقوى به، لذلك كان هذا الحديث صحيحا لشواهده. أسماء بنت يزيد من الصحابيات الجليلات، تروي لنا هذا الحديث. قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بخياركم؟ قالوا: بلى. قال: الذين إذا رؤوا ذكر الله. ما معنى هذا الكلام؟ الذين إذا رؤوا ذكر الله، هذا يشير إلى قاعدة الظاهر عن الباطن، يعني أن المسلم الذي هو حقيقة متمسك بإسلامه، هذا الإسلام يتجلى على مظهره. وقد كنت ذكرت في أكثر من مناسبة بعض الأحاديث الصحيحة التي تدلنا على ارتباط الظاهر بالباطن. ومن أشهر وأقوى هذه الأحاديث قوله عليه الصلاة والسلام في تمام الحديث المشهور، أوله: إن الحلال بين والحرام بين إلى آخره. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فهذا حديث ربط صلاح البدن بصلاح القلب. قريب جدا هذا الصلاح في الظاهر والباطن، الروح المعنوي بصلاح الجسد المادي ارتباطا بالقلب المادي. كذلك القلب إذا كان سليما من ناحية طبية في الغالب يكون البدن كذلك. هكذا الشأن تماما من الناحية المعنوية الروحية. فالقلب إذا كان عامرا بالإيمان ممتلئا باليقين بما جاء به الإسلام، ظهر أثر ذلك على جوارح هذا الإنسان. في ذلك إذا رؤي هذا الإنسان الصالح المؤمن ذكر الله، لأنه يتجلى عليه آثار التقوى والصلاح على نحو ما قال الرسول صلوات الله وسلامه عليه في الحديث الصحيح: نظر الله ما أن سمع مقالتي فوعاها ثم بلغها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى له من سامع. الشاهد من هذا الحديث قوله: نظر الله الله. هذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم بالنظرة لهذا الذي سمع حديث الرسول عليه الصلاة والسلام ثم بلغه إلى المسلمين، ذلك ليتفقهوا فيه. فقد علل الرسول عليه السلام الأمر بالتبليغ بقوله رب مبلغ أو على رب، يقول علماء الحديث والشراح فقد استجاب الله عز وجل دعاء نبيه صلى الله عليه وسلم، ولذلك النظرة هذه ترى على وجوه المستغلين بالحديث. هكذا أيضا كل رجل قد عمر قلبه بالإيمان الصادق ظهر أثره على بدنه، فإذا رؤي ذكر الله عز وجل برؤيته. نحوه ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن أحسن الناس قراءة القرآن، من أحسن الناس قراءة القرآن؟ قال عليه السلام الذي إذا قرأ رؤي أنه يخشى الله. أحسن الناس قراءة هو الذي إذا قرأ رؤي ما نظن السامعون يظنون بأن هذا القارئ هو يخشى الله، وهذه حقيقة يشعر بها كل مؤمن مخلص بين تلاوة إنسان اتخذ تلاوة مهنة وتجارة عاجلة، فهذا كأنه يتلهى بالقرآن، كأنه يتغنى به، بينما إنسان يتلو كلام الله عز وجل يشعر السامعون بأنه يقرأ وهو يخشى الله تبارك وتعالى. فخير الناس هو الذي إذا رؤيا ذكر الله في رؤيته، إما أن يكون رجلا صالحا متعبدا فحينما يراه الناس يتنبهون لصلاحه فيتمنون ما دام لا يزال في قلوبهم الإيمان يشاء أن يكون مثله، أو يكون آمرا بالمعروف ناهي عن المنكر، كذلك إذا رأوه تأثروا به وتفقهوا به فاستفادوا منه، فكان هذا الذي يرى ذكر الله خير الناس. على العكس من ذلك لما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أفلا أخبركم بكباركم؟ قالوا بلى. من هم هؤلاء؟ أشرار الناس المشتاؤون للنبي، المشتاؤون صية مبالغة، يعني أن زيدنهم دائما وأبدا أن يسعوا لنقل الكلام المفسد كما شرحنا ذلك في الدرس السابق، من إنسان إلى آخر للإيقاع بينهم والإفساد بينهم، هؤلاء أشرار الخلق. وينتج من ذلك أنهم يصبحون كما جاء في هذا الحديث المفسدون بين الأحبة، فتجد شخصين أخوين متآخيين متصادقين بسبب سعي النمام في القسات بينهما، فلا يزال ينقل حديثا من هذا إلى ذاك ومن ذاك إلى هذا حتى تقع الواقع بينهما وتفسد العلاقة القائمة الودية بينهما. ومن أخلاق هؤلاء اشترار الخلق اشترار الناس الباغون، أي الطالبون المتطلبون يتقصدون للبراء، جمع بريء لوزن علماء، يطلبون لهم ماذا؟ العنف، وهو الهلاك أو الأسباب التي تؤدي إلى هذا الهلاك. إذن خير الناس الذين يرغوا ذكر الله، وشر الناس الذين يمشون بالنميمة، يفسدون بين الأحبة، يطلبون للأبرياء الهلاك والعنة. الباب الثاني أحاديث موقوفة ولكنها ثابتة، لا بأس من قراءتها سريعا. روى بإسناد الحسن في باب من سمع بصحيفة فأفشاها، شو عقابه شو جزاؤه. روى بإسناد الحسن عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: القائل الفاحشة هو الذي يشيع بها في الإثم سواء، الذي يتكلم بالكلمة الفاحشة يتهم فلانا أو فلانا تهمة باطلة فيتلقفها رجل آخر أو امرأة أخرى ويذيعها ويشيعها، فهذا المتلفق وذاك الأول أفتاك المفتري هما ليس السواء. وهذه جزئية تلتقي مع قاعدة كلية، وهي التعاون على البر والتقوى مأمور به شرعا، التعاون على الإثم والعدوان منهي عنه شرعا، لذلك لعن الله في الخمرة عشرة، ولعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. من هذا الباب تماما القائد الفاحشة المتكلم بها والذي يهيئها ويشيئها هما في الإثم سواء. وهذا معناه أن المسلم سواء كان ذكر أو أنثى يجب أن يكون متأخرا، لا يلقي بالا لكل كلمة يسمعها ثم هو يلتقطها كالمغناطيس، لا يفرق بين حديد مصدي أو حديد نظيف، أو يلتقط هذا الكلام ثم يذيعه بين الناس هما في الإثم سواء. علينا أن نتنبه لما يلقى على مسامعنا من الكلام، ولا نتسرع في نقل هذا الكلام إلا بعد التثبت، لذلك قال تعالى في القرآن: يا الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على محسنين. ثم روى بإسناده الصحيح عن شبيل بن عوف قال: كان يقال من سمع بصحيفة فأفشاها فهو كالذي أبداها، نفس المعنى. عن عطاء وهو من كبار التابعين وهو ابن أبي رباح روى عنه بالسند الصحيح أنه كان يرى النكال يعني العقاب على من أشاع الزنا، يقول أشاع الفاحشة يعني المشيع للزنا هنا الذي كان عطاء بن أبي رباح يرى معاقبته، ليس هو الذي يرمي المحصنات مثلا المؤمنات أو المؤمنين أبرياء بما ليس فيهم، وإنما الذي يسمع هذا الكلام ثم يذيعه ويشيعه فهذا يستحق المعاقبة حاكم المسلم. نقرأ عليكن أثرا نظرا لذيك الوقت في باب العياد، أورد فيه في إسناده الصحيح عن حكيم بن سعد قال: سمعت عليا يقول: لا تكونوا عجبا في ألفاظ غريبة جدا شوي من الناحية العربية، فيرجى الانتباه لها. لا تكونوا عجلا، جمع عجل مستعجل، مذايع بذرا، فإن من ورائكم بلاء مبرحا مبلحا وأمورا متماحلة ردحا. كأنه كلام أعجمي مع الأسف الشديد لبعدنا عن اللغة العربية. والمقصود من هذا الكلام العربي الفصيح من علي بن أبي طالب ابن عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو نهي المسلم أن يكون من دأبه المسارع إلى نقل عيوب الناس وإشاعتها بين الناس. لا تكونوا عجلا مذايا، جمع مذياع، والمذياع اليوم معروف اصطلاحا ما المراد به، لأنه عنده الوسيلة البالغة في إذاعة أخبار في مختلف أقطار الدنيا. فعلي رضي الله عنه ينصح المسلمين ألا يكونوا عجلا في إذاعة الأخبار عن عيوب بعض المسلمين. بذرا كمان تأكيد للمعنى السابق، وهو الذي لا يستطيع أن يكتم السر، وهذا يقع في كثير من الأحيان خلاف أدب الرسول عليه الصلاة والسلام الذي يقول إنما المجالس بالأمانة، إنما المجالس بالأمانة. اثنين ثلاثة قاعدين مع بعض البعض بيجروا من حديث إلى أمور خاصة، فبيتحدث أحدهم بشيء يتعلق به بماله بزوجه بولده بشيء من متعلقاته، ظنا منه بأن الذين في المجلس سوف لا يريعون هذا الخبر. وإذا يصبح هذا الكلام بعد شويعات منتشرا بين الناس، هذا أدب غير إسلامي. لذلك يقول لا تكونوا عجلا مذايا بذرا، جمع بذور، وهو الذي ينشر السر ولا يستطيع أن يكتمه. لماذا يقول علي هذه النصيحة ويوجهها للناس؟ قال فإن من ورائكم بلاء مبرحا مبلحا. هذه الكلمات كناية عن أنها كثيرة الضرر والإفساد والإهلاك، هذا البلاء الذي سيأتي فيما بعد. كذلك قوله وأمورا متمالحة، وهي الفتن التي يأخذ بعضها برخاض بعض وتستمر. رجحا، وهي فتن ثقيلة وثقيلة جدا. الخبر الأثر الذي بعده وكذلك الثالث كلاهما ضعيفان. بقي في الباب حديث صحيح وأثر حسن، فنقرأ ذلك إن شاء الله في الدرس الآتي بإذن الله تبارك وتعالى. فقد وصل درسنا الماضي إلى الحديث 30 بعد 100، وهو من الأحاديث التي رواها المصنف بإسناده الصحيح عن أبي جبيرة ابن الضحاك قال فينا نزلت في بني سلمة ولا تنابزوا بالألقاب. قال قدم علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وليس منا رجل إلا له اسمان، فجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول يا فلان، فيقولون يا رسول الله إنه يغضب منهم. الغرض من هذا الحديث شيئان: الأول بيان سبب نزول هذه الآية، والآخر حكم شرعي. فسبب نزول هذه الآية كما يقول أبو جبيرة ابن الضحاك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء المدينة كان عنده معاذ أن كل رجل له اسمان، اسم حسن يرضاه واسم قبيح يرفضه، فكان من عادتهم أن ينادي الرجل الآخر فيما إذا أراد أن ينتقم منه ناداه باسمه القبيح، وبالعكس إذا كان راضيا عنه ناداه باسمه الطيب. لما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم عليه المدينة ووجد الناس ولهم هذه العادة وهو لا يلاحظ أنهم اعتادوا أن رجل ينادى باسم له وهو لا يرضاه، فنادى الرسول عليه السلام رجلا باسمه يعرفه أنه اسمه، فقيل له: يا رسول الله إنه يغضب من هذا الاسم. فأنزل الله عز وجل: ولا تنابزوا بالألقاب. هذا السبب نزول الآية، ومعنى هذا أن الرجل الصالح، ولا أصلح في الصالحين بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، قد ينجر ببعض العادات السيئة لأنه لا يلاحظ. هذا رسولنا صلوات الله وسلامه عليه ينادي بعض الناس باسم له لا يرضاه، وهو عليه الصلاة والسلام ليس مسؤولا بهذه المناداة التي لا يرضاها المنادى، ليس مسؤولا، لأنه كان حديث عهد لعادات المدينة وسكانها. ومع ذلك فقد أنزل الله عز وجل هذه الآية الكريمة: ولا تنابزوا بالألقاب، أي لا ينادي أحدكم أخاه باسم له لا يرضاه أو بلقب له ما تبناه، وإنما يناديه باسمه الذي سماه أبوه وأهله به. فبالأولى والأحرى، الآن هنا يأتي الحكم الفقهي، بالأولى والأحرى أن لا يجوز للمسلم أن يتقصد إلى أخيه المسلم بتلقيده بلقب يزعجه ولا يرضاه، لأن الآية أعود أذكر الآية نزلت في عدم التنابز بالألقاب، ولو كان ذلك من عادة الناس في بعض البلاد، فالله عز وجل أدب نبيه عليه السلام أحسن الأدب، ومن ذلك أن أنزل عليه هذه الآية: ولا تنابزوا بالألقاب، لا ينادي بعضكم بعضا بألقاب سيئة ولو كان لا يريد إزعاج وإغضاب ذاك الذي يلقبه بذاك اللقب الذي لا يرضاه. فمن باب أولى أن لا يجوز في الإسلام ابتكار وابتداع لقب لإنسان مسلم لقصد إزعاجه وإغضابه، فهذا أدب من أداب الإسلام. نجد مع الأسف الشديد كثيرا من المسلمين قد ابتعدوا عن التأدب بأدبه، فلا ينبغي للمسلم أن يلقب أخاه المسلم بلقب لا يرضاه ولا يريده. أنا أذكر بلقب شاع وعم البلاد في اتهام أمثالنا نحن الذين ندعو إلى اتباع الكتاب والسنة فيلقبوننا بالوهابيين. هذا التلقيب من حيث لفظه لا شيء فيه، في الحقيقة لا شيء فيه، وإنما الشيء الكثير يأتي فيه من جهة قصد المستعمل له، ذلك لأن لفظ الوهابي هو لفظ مبارك في الحقيقة، لأنه نسبة إلى اسم من أسماء الله عز وجل ألا وهو الوهاب. فوهابي هو على وزن رباني لفظا ومعنى، فلان رباني يعني منسوب إلى الله عز وجل ولا نسبة أفضل وأشرف منها، كذلك وهابي نسبة للوهاب وهو الله تبارك وتعالى. فهذه النسبة وهذا التلقيب بالوهابي من الناحية اللفظية من أحسن الألفاظ، بل هو يدخل في نوع آخر من الأذان الإسلامية سيأتي، لو كان المطلق له يعني ما يدل عليه اللفظ ألا وهو باب التمادح، فيدخل حينئذ. إذا قلنا لإنسان أنت وهابي بالمعنى اللغوي الأصيل منه، وقلنا أن ذلك كما لو قلنا له أنت رباني، إلى ذلك يلتقي الموضوع وينقلب رأسا على عقب، يدخل في باب قوله تبارك وتعالى ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم من اتقى. لكن الخطأ يأتي من هذا الاستعمال من جهة استيراد معنى سيء لهذه اللفظة الطيبة وهابي، لأنه يساوي عندهم كأنه زنديق والعياذ بالله، وهم يصرحون مع الأسف بجهلهم بأن هذا الوهابي لا يحب الرسول، لا يصلي على الرسول ونحو ذلك من الافتراءات الكثيرة. فتلقيب المسلم بمثل هذا اللقب الذي يزيف هذا مما نهى عنه الرسول عليه السلام وأدب المسلمين بقوله ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، يعني ربنا بهم الاسم الفاسق الخارج عن أدب الإسلام وعن طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام. فيجب أن نلاحظ هذا في كل استعمالاتنا بعضنا مع بعض، فلا ننقب إنسانا بلقب أو باسم لا يرضاه ولا يحبه، وإنما يناديه باسم الذي اختاره هو لنفسه أو أهله له. من هذه الألفاظ السيئة والفاحشة في أن واحد ما يأتي في الأثر الذي يلي الحديث السابق، فقد روى المصنف رحمه الله بإسناده الحسن عن عكرمة من تلامذة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، قال عكرمة لا أدري أيهما جعل لصاحبه طعاما، ابن عباس أو ابن عمه، هذا تحفظ. هو يقول أن أحدهما ابن عباس أو ابن عمه صنع طعاما ودعا ناسا، قال فبين الجارية الخادمة تعمل بين أيديهم إذ قال أحدهم لها يا زانية، هذا لقب الفسق الصريح، فقال مه، يعني ابن عباس يقول يحذر هذا القائل من هذه الكلمة، إن لم تحدك في الدنيا تحدك في الآخرة، يشير بهذا إلى أن قول المسلم لأخيه المسلم أو أخته المسلمة يا زاني يا زانية هذه فرية واتهام بالفاحشة، والمجتهد الفاحشة يستحق الجلد عقوبة له في الدنيا والعذاب الآخرة أشد وأبقى. يقول ابن عباس في ذلك الرجل الذي صدرت منه هذه اللفظة القبيحة وهذا النبذ باللقب القبيح، يقول له إن هذه الجارية وهي جارية عبدة مملوكة لا قد لا تستطيع أن ترفع أمرها إلى من يقيم الحد عليك من أجل اتهامك إياها، فلا تغفل فإنها ستقيم هي الحد عليك في الآخرة. يعني إن الله عز وجل الذي لا يظلم الناس شيئا والذي يتساوى عنده الناس يوم القيامة فلا غني ولا فقير ولا سيد ولا مسؤول ولا رئيس ولا مرؤوس، بل هم كأسنان المسك هناك، لا فرق بين أحد وأحد إطلاقا. فهناك إذا ما وضع الميزان يوم القيامة وحسب الناس وتبين أن هذا الرجل اتهمها فعلا بأنها زانية، فالله عز وجل يأخذ الحق لها منه ويعذبه بالمقدار الذي يستحقه. فهذا تحذير من ابن عباس للمسلم من أن يتلفظ بمثل هذه اللفظة فيعاقب عليها إما في الدنيا وإما في الآخرة. قال: مه إن لم تحدك في الدنيا تحدك في الآخرة. قال: أفرأيت إن كان كذلك؟ قال: إن الله لا يحب الفاحش المتفحش. الرجل الذي قال عن الجارية وناداها بيا زانية يعود يسأل ابن عباس: إذا كنت أنا أقول لها وهي كذلك، يعني هي ليست خادمة نظيفة وشريفة، هي كما قال هو، فإيش رأيك ابن عباس؟ هل أنا أعاقب كذلك لو أني وصفتها بما فيها؟ قال: إن الله لا يحب الفاحش المتفاحش. حسبك أنك تلفظت بلفظ فاحش سيء، يعني يقول هب أنها كما تقول، لكن ماذا تفعل بهذا اللفظ الفاحش؟ كأنه يقول: اجتنب هذه اللفظة حتى ولو أنك علمت أنها صادقة عليها وهي متصفة بها، فعليك أن تهذب لفظك وتحفظ لسانك. ثم أتبع ذلك الإمام البخاري رحمه الله بالحديث الصحيح رواه عن عبد الله وهو هنا ابن مسعود، كما رواه أيضا عن أبي هريرة، وهذا من الأسانيد من الأحاديث النادرة حيث يسوق المؤلف بإسنادين اثنين عن صحابيين جليلين بحديث واحد، فهو رواه هنا بإسناده عن إسرائيل عن الأعمش عن أبي هريرة، هاي السند الأول. ثم قال: وعن علقمة عن عبد الله، وهذا هو الإسناد الثاني. وعبد الله كما ذكرنا هو ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. قبل أن يفوتني ولو بكلمة صغيرة، يعني الإسناد الأول، نحن قلنا أن هذا الحديث صحيح، لكن نظرة ولو سريعة على الإسناد الأول وهو رواية عن الأعمش عن أبي هريرة، يتبين أن هذا الإسناد لا يصح، لأن الأعمش لم يدرك أبا هريرة فهو إسناد منقطع. ولو أن الحديث تفرد بهذا الإسناد أو أن هذا الإسناد تفرد بهذا الحديث لكان الحديث ضعيفا لا يرتج به ولا يجوز نسبته للنبي صلى الله عليه وسلم. فلأمر ما عطف البخاري فقال وعن هلقمة، يعني أن الراوي لم يروي فقط عن العامش عن أبي هريرة بالإسناد المنقطع، وإنما رواه أيضا عن هلقمة عن عبد الله بن مسعود. فرواية الأعمش عن أبي هريرة بهذا الحديث منقطعة، وروايته عن علقمة عن عبد الله متصلة، فصح الحديث من الطريق الثاني دون الأول. الحديث لا يحتاج إلى تعليق، هو واضح في نفسه، لا سيما وقد مر معنا مرة أو أكثر من مرة، ولفظه وعيده ليس المؤمن بالطعام، يعني الذي يطعن في الناس كثيرا وكثيرا بغير حق، ولا اللعان يلعنهم، ولا الفاحش في لفظه، ولا البذي في لسانه. وأذكر بهذه المناسبة أن الطعن في الناس كما يتبين من حديث الجارية مع الرجل، الطعن يكون على وجهين، ببطل وبحق. وقد أشار ابن عباس للرجل إلى أنه يجب عليه أن يتنكب ويتجنب الطعن ولو كان بحق، يعني لا يقول عن تلك الجارية زانية ولو كان كذلك. وأما إذا كان الطعن بغير حق فهو ليس فقط يوصف بأنه ليس من الآداب الإسلامية، بل هو ذنب من الكبائر، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول كما في صحيح مسلم: إن الله جميل يحب الجمال. ومناسبة هذا الحديث أنه عليه الصلاة والسلام قال ابتداء: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فسألوا الصحابة: الواحد يريد يلبس شيء جميل، حديث فيه تفصيل ذكرته في مناسبات مضت، فقال عليه السلام: لا بأس من التزين، وهذا ليس تكبرا إن كان لم يقترب معه التكبر، لأن الله جميل يحب الجمال. فسألوا: إذا ما هو الكبر الذي من اتصف به لا يدخل الجنة؟ وهنا الشاهد، قال عليه السلام: الكبر بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق رده بعد ظهوره، وغمط الناس الطعن فيهم بغير حق. دون الشاهد، فإذا كان مؤمن ليس بالطعام، أي ولو كان يطعن بحق، فأولى وأولى أن لا يطعن بغير حق، ويكون قد اتخذ السبب الكبير لكي لا يدخل الجنة، بقوله عليه السلام: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. ثم فسر الكبر لأنه رد الحق بعد ظهوره والطعن في الناس بغير حق. نسأل الله أن يخلقنا بالأخلاق الإسلامية ويؤدبنا بالآداب المحمدية. قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في التمازح. روى تحته في إسناده الصحيح عن عبد الرحمن ابن أبي بكر عن أبيه، يعني أبا بكر الثقفي من الصحابة المشهورين، أن رجلا ذكر عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأثنى عليه رجل خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ويحك قطعت عنق صاحبك، يقوله مرارا، يعني يكرر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذه الجملة: ويحك قطعت عنق صاحبك، ويحك قطعت عنق صاحبك، مرارا على الأقل 3 مرات. ثم أتبع ذلك عليه الصلاة والسلام بقوله: إن كان أحدكم مادحا لا محالة فليقول أحسب كذا وكذا، إن كان يرى أنه كذلك وحسبه الله ولا يزكي على الله أحدا. في هذا الحديث أدب من الآداب الإسلامية التي هجرها جماهير المسلمين اليوم، وليس هذا فقط بل قلبوه رأس على عقب، ذلك لأن في هذا الحديث أن الأصل أنه لا يجوز للمسلم أن يمدح أخاه المسلم في وجهه، وذلك خشية أن يختتم بهذا المدح. أما القلب فواضح، لأننا نتضرع، يعني نحاول أن نجعل أنفسنا ضعفاء مع الناس وأدباء بأن نمدحهم ولو بالباطل، بينما شرعا لا يجوز مدح المسلم لأخيه المسلم ولو بالحق، وإن كان ولا بد مادحا له فلا يقطع بمدحه لذلك إياه، وإنما ليخفف وقع المدح في صاحبه بالتشكيك في عبارته بأن يقول أظن فيه كذا وكذا. مثلا لا يصح أن نقول لإنسان نظنه صالحا والله أنت رجل صالح، والله أنت رجل طيب، والله أنت ما في منك، ونحو ذلك من العبارات التي يلهج بها جماهير الناس اليوم وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. يقول رسول صلاة الله وسلامه عليه في هذا الحديث للذي مدح صاحبه: قطعت عنق صاحبك، أي أهلفته وفعلت فيه من الناحية المعنوية ما تفعل السكين أو السيف من الناحية المادية، فالسيف يقطع بها صاحبه عنق خصمه، فمدحه لصاحبه يفعل فيه فعل سيفه بخصمه، لذلك قال عليه الصلاة والسلام: ويحك قطعت عنق صاحبه. ولم يكتفي النبي صلى الله عليه وسلم بكلمته هذه مرة واحدة، وإنما أعادها مرارا وتكرارا وهو يقول: ويحك قطعت عنق صاحبك، وفي رواية: ويحك قطعت عنق أخيك، ويحك قطعت عنق أخيك، أعادها 3. ثم كأن الرسول عليه السلام قيد هذا الإطلاق، لأنه لو أنه صلى الله عليه وسلم وقف عند هذه الجملة: ويحك قطعت عنق أخيك، لكان لا يجوز المدح مطلقا، ولكنه لطف بأمته فقال: إن كان أحدكم لا بد مادحا أخاه فليقل إني أحسبه كذا وكذا والله حسيبه ولا يزكي على الله أحدا، أي لا يخطى بتزكية الإنسان، لأن قول القائل في صاحبه سواء كان ذكر أو أنثى الحكم لا يختلف بالنسبة للقضايا مطلقة، فلان صالح كأنه كشف له عن الله المحفوظ فجزم بأنه صالح، فهذا معناه أنه يحكم على الله لأنه صالح، وهذا طبيعة الحال. ثم كأن الرسول عليه السلام قيد هذا الإطلاق، لأنه لو أنه صلى الله عليه وسلم وقف عند هذه الجملة ويحك قطعت عنق أخيك لكان لا يجوز المدح مطلقا، ولكنه لطف بأمته فقال إن كان أحدكم لا بد مادحا أخاه فليقل إني أحسبه كذا وكذا والله حسيبه ولا يزكي على الله أحدا، أي لا يخطى بتزكية الإنسان، لأن قول القائل في صاحبه سواء كان ذكر أو أنثى الحكم لا يختلف بالنسبة للقضايا مطلقة، فلان صالح كأنه كشف له عن الله المحفوظ فجزم بأنه صالح، فهذا معناه أنه يحكم على الله لأنه صالح، وهذا طبيعة الحال لا يجوز. لذلك قال عليه السلام ولا يزكي على الله أحدا، أي لا يحكم على الله، لأن فلان عنده مزكى وطاهر وصالح ونظيف ونحو ذلك من المعاني، وإنما يمسك عن المدح ولا يمدح مطلقا، لكن إن كان في وضع يشعر بأن هذا الإنسان في الواقع صالح لكن هو حكمه عليه الصلاة إنما بما بدأ له، فهو ما شق عن قلبه ولا كشف عن ما في فؤاده وإنما حكم بما ظهر له من عمله، فإذا بناء على الظاهر يقول أظنه كذا وكذا أحسبه كذا وكذا ولا يزكي على الله أحدا. هذا الأدب يجب أن نرعاه اليوم، ولو قيل لنا ما يقال في مثل هذا الأدب في هذه الشدة وهذه مثلا ما فيها مرونة وما فيها نواحي من الليونة، فالإسلام ينظر إلى عواقب الأمور. صحيح أن الإنسان إذا كان أثنى على غيره ربما رضي هذا الغير عليه، ولكن ما فائدة رضاه إذا كان مدحه إياه أودى به وبصاحبه للنار؟ لذلك فليكن حرصنا ودأبنا دائما وابدا على مرضاة الله عز وجل، ولو أن ذلك أودى بنا إلى غير مرضاة غير الله عز وجل. إذن الرسول عليه السلام يقول لمن كان لابد يريد أن يمدح، إن كان أحدكم مادحا لا محالة فليقل أحسب كذا وكذا، إن كان يرى أنه كذلك، ينبغي أن نلاحظ هذه الجملة، إن كان يرى أنه كذلك، يعني ما بيجوز نقول الفاسق صالح وهو عندنا فاسق، لكن إذا كنا نظن إنسانا بأنه صالح نقول نظن أنه صالح، أما الفاسق فلا يجوز أبدا مدحه، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح إذا قلتم للمنافق سيدنا أو سيدنا فقد أغضبتم الرب عز وجل، إذا قلتم للمنافق سيد يعني رئيسنا ومحترمنا ومعظمنا فقد أغضبتم الله تبارك وتعالى، فهذا المدح المقول بعبارة التشكك والتردد أحسبه كذا محله في من نراه كذلك، في من نراه أهلا ليمدح. أما إن كنا لا نراه كذلك فلا يجوز أن نمدحه إطلاقا، لأننا إذا قلنا أحسبه كذا كذا وكذا والواقع أننا لا نظنه كذا وكذا فقد كذبنا على أنفسنا وكذبنا على غيرنا. لذلك ففي هذا الحديث الواقع أدب كبير ما أجدرنا اليوم أن نتأدب به في مجتمعنا هذا الذي كاد يصبح مجتمعا غير إسلامي. ثم روى حديثا آخر عن صحابي آخر بنفس المعنى، هذا الصحابي هو أبو موسى وهو الأشعري رضي الله عنه، رواه بإسناده الصحيح أيضا عنه قال: سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجلا يثني على رجل ويطريه، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أهلكتم أو قطعتم ظهر رجل. هذا بمعنى الحديث السابق ولا يحتاج إلى زيادة كلام، أهلكتم أو قطعتم ظهر رجل، أي بثنائكم عليه ومزحكم إياه في وجهه. تأدب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأدب النبوي وسلكوا مسلكه في الإنكار على من سمعوه يمدح غيره. فقد روى بعد الحديثين السابقين الإمام البخاري بإسناده الصحيح عن إبراهيم ابن يزيد التيمي عن أبيه، واسم أبيه إبراهيم ابن يزيد، فاسم أبيه يزيد، قال: كنا جلوسا عند عمر فأثنى رجل على رجل في وجهه، فقال عمر: عقرت الرجل عقرك الله، أي شدة عمر رضي الله عنه. عقرت الرجل بمعنى قطعته، المنصوص عليه في الحديث السابق، لكنه زاد على ذلك في الدعاء على هذا الذي يمدح ذاك الرجل بقوله: إياه عقرك الله، أي ذبحك وآلك. لماذا يقول عمر هذا؟ لأنه لم يتأدب بأدب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يقل حينما أثنى أظنك كذا وكذا، وإنما جزم. ولعل عمر رضي الله عنه كان قد سبق أن علم من هذا الرجل المالح أنه يعلم أن الجزم بالمدح في وجه الممدوح لا يجوز شرعا، ولذلك قسى عليه فدعا عليه بقوله: عقرك الله. ثم روى في إسناده الصحيح عن زيد بن أسلم عن أبيه أسلم، وهو أسلم مولى عمر رضي الله عنه، قال: سمعت عمر يقول: المدح ذبح. وهذا الذي قاله عمر هو في الواقع قد ثبت مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقد جاء في صحيح مسلم عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: المدح والذبح، المدح هو الذبح، المدح هو الذبح، كررها أيضا ثلاثا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إن كان أحدكم لابد ماجح أخاه فليقل إني أحسبه كذا وكذا والله حسيبه ولا يزكي على الله أحدا. هذا ما أرده المصنف في هذا الباب. في الدرس الآتي إن شاء الله وسيكون بعد أسبوع، بمعنى أن الدرس الآتي قد لا نستطيع الحضور هنا، فيكون الدرس الذي بعده إن شاء الله. يعقد بابا آخر، أتعجب فألفت إليه النظر، لأنه يقول: باب من أثنى على صاحبه إن كان آمنا به. هذا الباب هو تقييد للباب السابق، ومعنى هذا الباب مع الباب السابق أنه إذا كان هناك شخص صالح، إذا أراد أحد أن يمدحه وهذا المادح يقطع، لأن هذا الممدوح لا يتأثر بمدحه في وجهه ففي هذه الحالة يجوز هذا المدح إذا أمن اتكانه بالمدح. وسيذكر في الباب بعض الأحاديث الواردة في ذلك. كان المؤلف رحمه الله في الدرس الماضي عقد بابا في ما جاء في التمادح، وذكر تحته بعض الأحاديث المرفوعة وأخرى موقوفة في عدم جواز مدح الإنسان في وجهه. وكنا أنهينا الدرس لافتين النظر إلى أن المؤلف قد عقد بابا آخر بعد الباب السابق، وهو باب من أثنى على صاحبه إن كان آمنا به. فهذا الباب فيه تقييد لعموم الباب السابق أو البحث السابق. فالبحث السابق كان يعطينا في أحاديثه وآثاره أنه لا يجوز أن يمدح المسلم أخاه المسلم في وجهه، فهذا مطلق، المدح الذبح، إذن لا يجوز المدح مطلقا. فترى هل عدم هذا الجواز هو على إطلاقه أن يدخل تحته إثناء؟ الجواب نعم، النهي السابق عن أن يمدح المسلم أخاه المسلم في وجهه له استثناء. ما هذا الاستثناء؟ أشار إليه المصنف بهذا الباب ثم بذكره تحته الحديث الآتي، قال: باب من أثنى على صاحبه إن كان آمنا به. يعني إن كان آمنا بصاحبه أنه إذا مدحه في وجهه لا يكون سببا لإسكانه وللإضرار به، إن ذات يجوز مدحه في وجهه. ثم ساق المصنف بإسناده الصحيح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: نعم الرجل أبو بكر. هذا غاية المدح، ونعم الرجل عمر، نعم الرجل أبو عبيدة، نعم الرجل أسيد بن حبيب، نعم الرجل ثابت بن قيس بن شمال، نعم الرجل معاذ بن عمرو بن الجموح، نعم الرجل معاذ بن جبل. قال يعني الرسول عليه السلام: وبئس الرجل فلان، وبئس الرجل فلان، حتى عد سبعة، يعني أشخاص. فنرى في هذا الحديث الصحيح أن الرسول عليه السلام مدح بضعة من أصحابه المشهورين، فقال: نعم الرجل أبو بكر، نعم الرجل عمر، وهكذا. ويشبه هذا المدح، بل ذاك منتهى المدح، حين قال عليه السلام: النبي في الجنة، وأبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، حتى عد تمام العشرة المبشرين بالجنة. ومن هذا الحديث أخذ الخطباء حينما يترضون عن العشرة المبشرين بالجنة. المبشرين بالجنة، من الذي بشرهم بالجنة؟ هو الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الصحيح. النبي في الجنة وأبو بكر في الجنة إلى أن أتم عدد العشرة. لا شك أن في هذا الإخبار، بل في هذا التبشير من الرسول صلوات الله وسلامه عليه لهؤلاء الصحابة بأنهم من أهل الجنة غاية المدح والثناء. فكيف هذا وقد سبق معنا في الدرس الماضي قوله عليه السلام: المدح هو الذبح، وقال لمن مدح أخاه بوجهه: قطعت عنق أخيك. الجواب ما أشار إليه المؤلف البخاري رحمه الله في الباب حين قال: من أثنى على صاحبه إن كان آمنا به. فثناء الرسول عليه السلام على هؤلاء الأشخاص الذين ذكروا في هذا الحديث وعلى العشر المبشرين بالجنة الذين ورد ذكرهم في الحديث الذي شفت بعضه آنفا، هو تأكيد لهذا الاستثناء الذي أشار إليه المصنف في الباب. فإذا نحن ضممنا هذا الباب إلى الباب السادس خرجنا بنتيجة غير النتيجة التي أخذناها في الدرس الماضي. الدرس الماضي أخذنا نتيجة أنه لا يجوز مدح الرجل في وجهه مطلقا. الآن نأخذ نتيجة غير تلك النتيجة، أو بالأحرى نأخذ نتيجة تقيد النتيجة السابقة. وخلاصة ذلك هو أنه لا يجوز مدح الرجل في وجهه إلا في حالة كون المادح يأمن الإحسان والإضرار الذي يمدحه في وجهه، وهذا بطبيعة الحال لا يتحقق إلا مع ناس يعني في غاية الخلق الثاني. وهذا الخلق الثاني عادة لا يتجلى في الإنسان إلا إذا بلغت سنا معينا، أما إذا كان شابا وصالحا فلا يجوز مدحه إطلاقا، لأنه الآن هو في دور النشوء ودور التربية. فإذا ما مدح فيخشى أن يدخل الشيطان في قلبه فيخرجه عن الصراط المستقيم الذي هو سالك فيه. إذن يجب أن نقلل من ثنائنا ومدحنا لغيرنا، لأن هذا هو الأصل. وإذا كان ولا بد من الثناء على الغير، فيجب أن ننظر في هذا الغير هل هو ممن يخشى أن يضر بمدحه أم لا. فإذا غلب على ظننا أنه رجل شبعان مدحا شبعان ثناء، وكل ذلك مثلا لم يؤثر في منطلقه في حياته وهو مستقيم في سبيله إلى ربه، فإن ذلك يجوز المدح لإعطاء كل ذي حق حقه. والأحاديث كثيرة جدا في ثناء الرسول عليه السلام على كثير من الصحابة، مثل هذا الثناء الذي هنا أو غيره مما ذكرت. مثلا قال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة، عفوا، لا يدخل النار أحد من أصحاب الشجرة الذين بايعوا تحتها. هذا منتهى المدح كما قلنا، لا يدخل النار. إخبار من النبي الصادق أن أحدا من أصحاب الشجرة الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم تحتها لا يدخل النار أبدا. لماذا مدحهم الرسول عليه السلام؟ بسببين توفر واجتمع. الأول أنهم يستحقون هذا المدح لأن الرسول لا يتكلم إلا بوحي السماء، والآخر أن الرسول عليه السلام لا يخشى فتنة على هؤلاء الصحابة لأنهم آمنوا بالله ورسوله حقا. أحيانا يمدح الرسول عليه السلام مع إلفات النظر إلى تقصير في هذا الممدوح. هو قال مرة: نعم العبد فلان ابن عمر، يعني عبد الله بن عمر الخطاب، لو أنه كان يقوم من الليل. فلم يعد بعد ذلك يدع صلاة الليل. فمدحه من جانب وبين النقص الذي فيه ولو في النافلة، من جانب آخر فحطه على أن يزداد صلاحا وتقى. جاء في آخر الحديث أنه كما مدح أبا بكر وعمر وسائر الصحابة الذين ذكروا في هذا السياق بقوله نعم الرجل فلان نعم الرجل فلان، جاء في آخر الحديث أنه قال: وبئس الرجل فلان وبئس الرجل فلان حتى عسى السبعة. ففي هذا الحديث أنه كما يجوز المدح بالشرط السابق، ما هو؟ أن نضمن عدم الإضرار بالممدوح، كذلك يجوز القدح في بعض الناس إذا كانوا أهلا بمثل هذا القدح. وقد يقال قدح طعن، يعني طعن، قدح فلان في فلان يعني طعن فيه. فيجوز أيضا مقابل المدح يجوز القدح في بعض الناس والطعن فيهم، إذا كان أولا الطعن بحق وثانيا لمصلحة إسلامية إجتماعية، وإلا فالطعن في الناس غيبة. وكلنا يعلم قول الرسول صلى الله عليه وسلم: الغيبة يكرك أخاك لما يكره. لكن هذه الغيبة تحل وتجوز أحيانا إذا ترتب من وراء الاستراب مصلحة إسلامية اجتماعية. مثاله في الحديث الآتي: روى بإسناده، ولا أقول الصحيح لأنه فيه رجل في كلام، لكن الحديث من الأحاديث التي تحتاج إلى دقة في التخريج، وأنا وإن كنت أشعر بأنه ليس من الفائدة الكبرى أن أتحدث في هذا التخريج، لكني أشعر أنه قد يكون هناك بعض الحاضرات ممن يهمها مثل هذا الأمر. هذا الحديث الذي ستسمعونه يتضمن قصتين. القصة الأولى ذم الرسول لرجل استأذن عليه، والقصة الأخرى مدح الرسول لرجل من آخر استأذن عليه الرسول. القصة الأولى وردت في صحيح البخاري ومسلم، القصة الأخرى لم ترد في صحيح البخاري ومسلم، إنما جاءت في هذا الكتاب الأدب المفرد للبخاري وبإسناد فيه محمد ابن فليح قال حدثنا أبي عن عبد الرحمن عن عبد الله بن عبد الرحمن. هؤلاء الثلاثة محمد ابن فليح عن أبيه عن عبد الله بن عبد الرحمن ثلاثتهم متكلم فيه من قبل حفظهم. فأحدهم زاد في هذا الحديث ما ليس منه. الحديث الصحيح هو كما سأقرأه، أن عائشة قالت: استأذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بئس ابن العشيرة يوم. فلما دخل هش له وانبسط إليه. إلى هنا الحديث صحيح تمامه. فلما خرج الرجل استأذن آخر، هذا ضعيف، قال: نعم ابن العشيرة. فلما دخل لم ينبسط له إليه كما انبسط للآخر، ولم يهش إليه كما هش للآخر. فلما خرج قلت: يا رسول الله، قلت لفلان ثم هششت إليه، يعني قلت للرجل الأول فيه بئس أخو العشيرة هو، بعدين هششت إليه وبشرت، وقلت لفلان يعني رجل الصالح الطيب، قال فيه: نعم رجل فلان، لكن لم أراك صنعت معه مثله، يعني ما هششت إليه ولم بصدت إليه، يعني ما التفت له. فقال عليه الصلاة والسلام: يا عائشة، إن من شد الناس من اتقي لصحته. هذا سياق الحديث في هذا الكتاب. أما في الصحيحين فليس في هذا السياق إلا قصة الرجل الأول وقول عائشة للرسول عليه السلام أنه لما استأذن قلت بئس أخو العشيرة هو، ولما دخل هششت إليه بشش، وقول الرسول عليه السلام: يا عائشة، إن من شر الناس من استطيع لصحته. إذن هذا الحديث لا نستطيع أن نقول صحيح كله، ولا نستطيع أن نقول ضعيف كله، وإنما نص الأول صحيح ونص الآخر غير صحيح، لكن هذا التنصيف ليس بدقة، لأن الجملة الأخيرة إن من شر الناس من اتقي لفحشه له علاقة بقصة الرجل الأول. إذن الآن ألخص الحديث الصحيح، إذا كان أحد من كنا يكتب، فالحديث الصحيح الآن هو كما يأتي: استأذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: بئس ابن العشيرة. فلما دخل هش له وانبسط إليه. فلما خرج قلت القائلة هي عائشة: قلت يا رسول الله، قلت له كذا وكذا ثم هششت إليه، فقال: يا عائشة، إن من شر الناس من اتقي لفحشه. هذا المقدار من الحديث صحيح. الآن شوفوا الخبط والخلط في التخريج. كتابي هذا أو نسختي أو طبعتي بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، يقول: حقق نصوصه ورفع أبوابه وأحاديثه، وعلق عليه محمد فؤاد عبد الباقي. المعلق قال تحت الحديث: أخرجه البخاري في 78 كتاب الأدب، وباب لم يكن 38 لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، وأخرجه مسلم في باب في كتاب 45 وهو كتاب البر والصلة والآداب، رقم الحديث 73. لما بيرجع الباحث إلى هذين الكتابين، صحيح البخاري وصحيح مسلم، يجد قصة الرجل الأول فقط، ولا يجد عندهما قصة الرجل الآخر، بل ولا عند غيرهما من أصحاب الكتب في التخريج. هذا يأتي من عدم التحقيق في التخريج والإسراع في عزل الأحاديث إلى بعض المخرجين. هذا ما يتعلق بتفصيل القول في حقيقة هذا الحديث من حيث ما صح منه وما لم يصح. وفي الدرس الآتي إن شاء الله نتكلم عن شيء مما يتعلق بفقه الحديث. والآن أعود إلى درسنا حول حديث عائشة في استئذان الرجل الدخول على النبي صلى الله عليه وسلم، وكنا فصلنا القول لأن الحديث جاء في كتابنا الأدب المفرد بزيادة لا توجد في صحيح البخاري ولا في صحيح مسلم ولا في الكتب الأخرى، فالزيادة هي التي تتعلق بالرجل الصالح، فهذا لا أصل له. والذي ثبت أن رجلا واحدا استأذن في الدخول على النبي صلى الله عليه وسلم فقال إذن له بئس اسم العشيرة، وفي رواية أخرى بئس أخ العشيرة هو، إلى آخر الحديث. ووعدنا في درس سابق لأن نتكلم على فقه الحديث ولو بإنجاز. فالذي أردت أن أذكره من فقه هذا الحديث هو أن ظاهر الحديث يتنافى مع قول الرسول عليه السلام المعروف الغيبة ذكرك أخاك مما يفرح. فالرسول صلى الله عليه وسلم قد ذكر هذا الرجل بما يكره بطبيعة الحال، لأنه ذمه من قوله بئس أخو العشيرة به. فلا روابة في أن السيدة عائشة استغربت هذا الوصف من الرسول عليه السلام لذلك الرجل، لأنها تعلم كما نحن تعلمنا من أمثالها من الصحابة من قوله عليه السلام الغيبة يترك أخاك بما يكره، فهي سمعت الرسول عليه السلام يذكر المستأذن بما يكره. ولذلك فما كاد الرجل يخرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم حتى التفتت إليه السيدة عائشة تستوضحه عن الموقف المختلف الذي ظهر لها، حيث أنه عليه السلام حينما استأذن الرجل وصفه بالشر قال بئس أخو العشيرة، ولما دخل إليه واستقبله عليه السلام هش له وبشه، فهذه الهشاشة وهذه البشاشة لا تتفق أولا مع قوله قبل أن يدخل بئس أخو العشيرة، ثم هذا القول نفسه لا يتفق مع قول عليه السلام الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. فلما سألت السيدة عائشة النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله بئس أخو العشيرة هو وعن هشاشته وبشاشته معه، أجاب بقوله عليه الصلاة والسلام يا عائشة إن شر الناس عند الله عز وجل يوم القيامة من يتقيهم الناس مخافة شر الناس. ومعنى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن هذا الإنسان يخشى شره على ضعفاء المسلمين، ولذلك فهو عليه الصلاة والسلام رأى من الحكمة ومن السياسة أن لا يجابهه بما يستحقه من ذم، خشية أن يخرج من عنده عليه الصلاة والسلام فيروي غيظ قلبه بالانتقام من ضعفاء المسلمين. فأشار الرسول عليه السلام بأن هذا رجل شرير، إن شر الناس عند الله تبارك وتعالى يوم القيامة من يتقيهم الناس مخافة شرهم. فكأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أخيرا للسيدة عائشة: أنا قابلته بهتاشي وبشاشي لأدفع شره عن إخواننا المسلمين. فإذا ذكر الرجل أحيانا لقفاه ما ليس فيه للكشف عن واقعه وتحذير الناس منه هذا جائز شرعا وليس من الغيبة المحرمة، وهذا ذكرته أكثر من مرة في مناسبات كثيرة، لكن هذا الحديث أيضا من هذه المناسبات الصالحة والجيدة. فنحن نسمع الرسول عليه السلام يستغيب هذا الإنسان بقوله بئس أكل عشيرته، ثم لما يدخل الرجل يهش إليه ويبش. فتلك الغيبة هو لتعريف من كان في المسجد أو من كان يسمع قول الرسول كالسيدة عائشة، لتعريفها بأن هذا الرجل شقي وهذا الرجل يخشى شره على الناس، ولذلك قال بئس ابن العشيرة أو بئس أبو العشيرة هو. ولكن ما جابه الرسول عليه السلام لهذا، وإنما هش إليه وبس ليدفع الشر الذي قد يصدر منه، فيما لو أن الرسول عليه السلام جابه بالحقيقة التي صرح بها أمام الناس أو أمام السيدة عائشة قبل دخول الرجل إلى مجلسه عليه الصلاة والسلام. هذا الذي كنت أردت يومئذ أن أنبه عليه من فقه الحديث. درسنا اليوم في باب يحشى في وجوه المداحين يعني التراب. روى تحته المصنف رحمه الله بإسناده الصحيح عن أبي معمر قال: قام رجل يثني على أمير من الأمراء فجعل المقداد يحفي في وجه التراب، وقال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نحفي في وجوه المداحين التراب. كان مر معنا في الدرس الماضي أحاديث في النهي عن مدح الرجل في وجهه، والآن هذا الباب عقده المصنف رحمه الله ليبين حكم المادح للآخر. ماذا يسمع بهذا المادح؟ ففي هذا الحديث التصريح لأن الرسول عليه السلام أمر أن يحفى في وجه التراب، يعني يقبض قبضة من التراب ثم يضرب وجه هذا المادح عقوبة له عاجلة في الدنيا قبل الآخرة. هذا معنى الحديث، أمرنا أن نحفي أي نرمي نحفي كمش التراب في وجوه المداحين. لكن هنا شيء، وهو أن العلماء اختلفوا اختلافا كثيرا في تفسير هذه الحفية أو هذه الحفوة، يجوز هكذا وهكذا لغة. هل هذه الحفوة حقيقة أم هو مجال وكناية عن تحقير هذا الإنسان المادح لأخيه في وجهه؟ ذكر الشراح في تفسير هذا الحسن خمسة أقوال، منها أنه على ظاهره وهو كمشة تراب يرمى بها وجه المال. والآن أقول هنا مسألتان، ما هو الراجح من هذه الأقوال الكثيرة في تفسير هذه الحسوة أو الحسية؟ أهي على ظاهرها أم على التأويل مثال إليه؟ من هذه التأويل مثلا، لأنه ما أريد أن يشوش أذهانكم في الأقوال الضعيفة، لكن من هذه الأقوال أن هذا المال يعطيه مصاري. ليه؟ لأنه بإنفائك له فكأنك قطعت فمه. وفعلا في بعض الأحيان لما يكون شاعر يخشى من سلاطة لسانه ومن هجوه للناس في شعره فيعطى ومن هنا يسكت. لذلك جاء في المثل العام السائر أطعم التم تستحي العين. فهذا من التأويل الذي يقيل في تفسير أمر رسول عليه السلام بحسر التراب في وجوه المادحين. وهناك أقوال وأقوال كثيرة، ما هو الصواب؟ الصواب أن الحديث على ظاهره، والدليل على ذلك أن راوي الحديث المقداد بن الأسود هل هو من أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم طبق هذا الحديث على ظاهره. ويقال بل القائل هو الرسول عليه السلام، الشاهد يرى ما يرى الغائب. المقداد بن الأسود سمع الرسول عليه السلام مباشرة من فمه الطاهر يقول احثوا في وجوه المداحين التراب، ففهم منه ان المقصود بالحزم هو ظاهره. الشاهد يرى ما يرى الغائب، هذا حديث وذكره الرسول عليه السلام بالمناسبة ان موسى صلوات الله وسلامه عليه لما ذهب لمناجاة ربه عز وجل في جبل الطور ثم رجع فأخبر بأن قومه اتخذوا من بعده عجلا جسدا له خوار، فما تحرك منه الكافر ومضى في سبيله إلى أن جاء فرأى بعينه ما وصف له هناك، أخذته العزة لله عز وجل والغيرة فأخذ بلحية موسى لما حجب ما تحرك، لكن لما رأى بعينه تأثر وقال عليه السلام الشاهد يرى ما لا يرى الغائب. فاللي يسمعه الإنسان غير اللي يشوفه بعينه. فهنا الصحابي المقداد بن الأسود سمع من الرسول عليه السلام وشاهد حال تحدثه في هذا الحديث احطوا في وجوه المداحين التراب، ففهم منه أن هذا الحسو مقصود بظاهره تماما، فطبقه فعلا كما سمعتم عن ابي معمر قال قام رجل يثني على امير من الامراء فجعل المقداد يحكي في وجهه التراب يرميه التراب وكانه يقول له اسكت اسكت لا تمدح لان المدح في الوجه لا يجوز، وهو كما مضى معنا في أحاديث سبقت المدح هو الذلة وقطعت عنقه ونحو ذلك من التعابير. وفي الحديث الذي بعده أيضا صحابي آخر وهو ابن عمر أيضا طبق هذا الحديث على ظاهره كما روى بإسناده الصحيح عن عطاء ابن أبي رباح أن رجلا كان يمدح رجلا عند ابن عمر فجعل ابن عمر يحكي التراب في وجهه وقال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب. من هذين الحديثين اللذين يؤكدان أن معنى حث التراب في وجوه المداحين على ظاهره وليس على تأويل من تأويل كثيرة التي ذكرنا أحدها آنفا. من هنا نحن نأخذ منهجا في تفسير النصوص وليس غريبا عنكم